السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا في كل مكان وزمان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة مع برنامجكم في شرح كتاب البيوع. نطبق هذا الشرح على عمدة الأحكام ونأخذ ما تيسر من مسائل الفقه والتطبيقات والعقود المعاصرة على هذا الكتاب العظيم. موعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون في استكمال المقدمة التأصيلية لكتاب البيوع، حيث أخذنا في الحلقة الأولى وهي الحلقة الماضية ما يتعلق بأهمية البيوع وتعريفها، وعرجنا أيضا على منهج هذا الدرس وما يتعلق بعمدة الأحكام وشروحه، ثم ختمنا في شروط البيوع، وكان في آخر المطاف الكلام على أركان البيع. وقلنا بأن أركان البيع هي عبارة عن العاقدين البائع والمشتري والصيغة والثمن والمثمن، وقد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الأركان في الشروط، وإن كان من إضافة فهي تتعلق بالصيغة حيث لم توضح بشكل بين فيما يتعلق بالشروط إلا من خلال شرط التراضي، لأن شرط التراضي عند الفقهاء إنما يقوم على الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول هو الذي يعكس إرادة كل من المتعاقدين. في القوانين يعبر عن العقد بأنه توافق إرادتين، ولكن عندنا في الفقه الإسلامي يعبر عن العقد بأنه لا بد من أن يكون عبارة عن إيجاب وقبول. والفرق بين الحالتين أن الفقه الإسلامي كان دقيقا في قياس الرضا بتعبير الإيجاب والقبول الذي يكون لفظيا أو عمليا يعكس الطيب نفسي البائع أو المشتري، بينما الإرادة المجردة قد لا تعكس هذا كما يعكسه اللفظ وما كان في حكمه. ولذلك كان الإجاب والقبول أو كانت الصيغة والله أعلم تثبت بكل لفظ أو قول دال عليها، ولا يشترط لها لفظ معين، وهذا القول هو الغالب على أصول المالكية والحنابلة، وذلك لأن الأدلة لم تشترط صيغة معينة، كما أن مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل فيها لفظ مقيد يمنع من تداول غيرها. ثم إن كل ما لم يكن له حد شرعا فإنه يضبط بالعرف. وفي هذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته اللطيفة، يقول: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده، وهذه قاعدة في كل ما لم يحدد شرعا، ومن ذلك هذه المسألة الصيغة، ومنه أيضا القبض على سبيل المثال، فإنه لم يحدد ضابطه شرعا فيرجع فيه إلى العرف، ومنه أيضا السفر فإنه كمصطلح شرعي لم يحدد على الراجح من أقوال المحققين، والمسألة محل خلاف، بمعيار زمني أو مكاني، فلذلك قالوا إن المرجع فيه إلى العرف. وهذا القول وهو أن الصيغة تثبت بكل ما دل عليها من قول أو فعل هو في الحقيقة قول يتوافق مع مقصود الشارع من التوسعة على الناس في مثل تلك البيوعات التي يتعاطاها الكبير والصغير والجاهل والعالم والعربي والأعجمي، وهو كما ذكرنا الذي يقول به كثير من الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ننتقل بعد هذا أيها الإخوة أيها المشاهدون والمشاهدات إلى أيضا مسألة من المسائل المهمة، وهي مشروعية عقد البيع والأصل فيه. وهذه المسألة هي من المسائل الدقيقة والتي آمل الحقيقة أن أوفق في عرضها مع ضيق الوقت والمقام، وهذا يستدعي منا شيئا من الانتباه. الأصل في عقد البيع هو الحل والصحة، فهو من العقود المشروعة، وهذا ليس محل اتفاق من حيث الأصل في العقود، وإن اتفق الفقهاء على عقد البيع نفسه. بمعنى، وهذه المسألة الأولى، إن الأصل في العقود عند الفقهاء لا يخلو، إما أن يكون هذا الكلام وهو الأصل في العقود منصرفا إلى العقود المسمات المنصوصة كعقد البيع والإجارة والرهن والوكالة ونحوها من العقود، فإن هذه هي محل إجماع بين الفقهاء على مشروعيتها، ومن ذلك عقد البيع الذي نتناوله وما سيأتينا إن شاء الله تعالى من عقود متتابعة تصل إلى زهاء 25 عقدا، وهي المسمات بالعقود المسمات أو المنصوصة. أما النوع الثاني من العقود وهو العقود غير المسمات، يعني التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولم يقرر لها الفقهاء وأحكاما خاصة بها، فإن هذه قد اختلف الفقهاء في الأصل فيها على قولين. القول الأول إن الأصل هو الحل، وهذا هو ظاهر مذهب مالك وأحمد خلافا للحنفية والشافعية، ولذلك شيخ الإسلام يقول على هذا أكثر أصول أحمد ومالك، وهو القول بأن الأصل في العقود الحل. والقول الثاني أن الأصل في العقود هو الحظر والحرمة، وهذا عليه أكثر أصول أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك وأحمد. إذن الأصل الحل، عليه أكثر أصول مالك وأحمد وطائفة من أصول أو أقوال أبي حنيفة والشافعي. القول الثاني الأصل الحظر، بعكسه عليه أكثر أصول أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصول أو أقوال الحنابلة والمالكية. أما الأصل الحل فلهم عليه أدلة كثيرة، وهو الأسعد بالدليل وبالتعليل، وهو قول جمهور الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، ومن أدلته قوله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. وجه الدلالة منه إن كل ما يعد بيعا فهو حلال، ومنه تعلم أن الأصل في العقود عقود المعاوضات هو الحل، هو الحل. أيضا من الأدلة الآيات التي دلت على حصر المحرمات نوعا أو وصفا، وهذا منه آية الأنعام، وهي قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب إيش وجه الدلالة من هذه الآية على أن الأصل في العقود هو الحل، لما يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ أيوة، أحسنت. تفصيل المحرمات دال على أن ما عدا هذا المفصل عبارة أو ما عدا هذا المفصل هو إيش؟
حلال.
واضح؟ الثاني أو الثالث من الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ على أن الأصل في العقود والبيوع هو المشروعية والحل. ما وجه الدلالة منها؟ تفضل.
وجه الدلالة أن إذا كانت البيع الآجل جائز،
نعم،
باب أولى بيع الحل.
أحسنت، نعم أحسنت، هذا استنباط فقهي لطيف، لأن الله جل وعلا قال في الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا تشريع لبيوع الدين التي طبعا يكون فيها أحد العوضين مقبوضا، لا يكون كلاهما كما ذكرنا في ما يتعلق بالكالئ بالكالئ. فبناء عليه إذا كانت الديون أو بيع الدين الذي يكون فيه أحد العوضين غائبا مؤجلا، إذا كان الأصل أو إذا كان مشروعا، فإن البيع الذي يكون فيه كلا العوضين يكون فيه كلا العوضين حاضرا معجلا من باب أولى، من باب أولى. من الأدلة أيضا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا وجه الدلالة منه بين في أنه اشترط للإباحة التراضي فقط، مما يدل على أن الأصل في العقود هو الحلم ما دام التراضي قائما بين الطرفين. ومن الأدلة أيضا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، ووجه الدلالة منه إنه ما يعني سكت عنه فهو باق على الأصل وهو الإباحة، وهو الإباحة، إذ لو كان محرما لنص عليه ولا كان هناك ما يدل على تحريمه. أيضا السنة الفعلية من كون النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، بل ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، ما يدل على أن الأصل في العقود والبيوع هو الحل. فلاحظ أنه تبايع مع غير مسلم لكن العقد صحيح، وأيضا كان البيع فيه دين لأنه ثم رهن، وأيضا كان فيه تشريع للبيع وللرهن، يعني لعقد أصلي وعقد تابع للتوثقة والاستيفاء. فكان في هذا الحديث الفعلي عنه عليه الصلاة والسلام عدة فوائد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في شرح العمدة. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذه يعني المعاوضات والعقود هي في الحقيقة من الطيبات التي أحلها الله جل وعلا، لأن هذا يشمل كل زينة وكل أمر طيب ولا يختص بالمأكولات، وهذا يؤكد على أن الأصل الحل، كما أنه هذه العقود هي من باب الأفعال العادية، والأصل في مثل ذلك يعني فيما كان من العادات والأفعال الأصل فيها الحل، لا يكون الأصل فيه الحظر. لأنه تخيل أنت لو كنت تريد أن تقوم أو تقعد أو تسافر أو تنام لابد لك من دليل، كان يشق هذا على الناس. ولذلك كما يعني أشار بعض الفقهاء إنه هذا مثله وهو الأصل الحل، مما توافرت الأدلة حتى ربما لا يحتاج فيه المرء إلى بحث عنها، لأنه مما لا يمكن المصير إلا إليه، وهو التوسع على الناس في مثل هذا الباب. أما القائلون بأن الأصل التحريم وهم الحنفية والشافعية، وهذا كما ذكرنا في العقود غير المتفق عليها أو المجمع عليها أو المسمات عند الفقهاء، فعمدة ما استدلوا به حديث بريرة. تعرفون حديث بريرة؟ نعم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا الحديث ارتقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، أنا بسألكم: ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأصل في العقود ومنها عقد البيع هو الحظر؟ ما وجه الدلالة؟ لاحظ قوله كل شرط ليس في كتاب الله، هذا ماذا يعني كل شرط ليس في كتاب الله؟ أيوة، نعم، إنه لابد للعقد أن يكون مذكورا في كتاب الله ليكون إيش؟ مشروعا. فهذا يعني إن الأصل الحظر، إلا إذا جاء النص بأن العقد مشروع. واضح؟ لأنه لما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإنه يعني إن كل شرط لم يرد في الكتاب والسنة، والشرط يطلق على العقد، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فإنه يكون محظورا، فدل على أن العقود توقيفية ما لم يكن منها في الكتاب ولا في السنة والإجماع فإنه يكون ممنوعا، فصار الأصل في العقود هو الحظر. إذ لو كان الأصل الحل لما كان المرء يحتاج إلى دليل لتصحيح العقد لأنه باق على الأصل، لكنه هنا بدلالة هذا الحديث الذي استدل به من منع وجعل الأصل الحظر كان لابد من دليل على تصحيح العقد، فيكون عندئذ الأصل هو الحظر، يكون عندئذ الأصل هو الحظر لا الحل. هذا هو وجه استدلال من استدل بهذا الحديث. طيب، إيش رأيكم بالجواب عنه؟ هل تسلمون بهذا الاستدلال؟ استدلال يعني له وجهه من الدليل، لكن هل هو مسلم أم عندكم عليه جواب؟ لاحظوا أن النص ليس في كتاب الله، فهل المراد كل شرط أو عقد لم يرد في كتاب الله، يعني لم ينص عليه في كتاب الله، أو أن المراد ما هو أعم من ذلك؟
شيخ، أحسن عليك، ربما يكون،
نعم،
أحسن عليك، ربما يكون المقصد،
نعم،
يعني يخالف حكم الله أو يخالف شريعة الله.
أحسنت،
ليس بالذات يعني.
نعم نعم، هذا جواب، هذا جواب، وبقي أيضا جواب آخر. إذا الجواب إن المقصود بليس في كتاب الله ليس هو إنه كل عقد أو شرط لم ينص عليه في كتاب الله، وإنما المقصود كل شرط مخالف لكتاب الله، كل عقد مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إيش الفرق بين أن نقول أنه غير منصوص في كتاب الله أو أن المقصود مخالف لكتاب الله؟ إنه قد لا يكون العقد أو الشرط منصوصا عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخالفهما، فيكون عندئذ مشروعا، لأنه قال غير مخالف لكتاب الله، وما قال إنه غير منصوص عليه في كتاب الله. مما يدل على هذا لحاق الحديث، يعني آخر الحديث، حيث قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وهذا إنما يكون، يعني هذا التعبير قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما يكون فيما إذا خالف الشرط أو العقد قضاء الله وحكمه، ما هو إذا لم يرد في كتاب الله بنصه، وإنما إذا كان مخالفا. ولذلك يقول: قضاء الله أحق من كل عقد أو شرط يخالفه وأوثق من ذلك. وهذا من الأدلة على أن المقصود ليس هو ما ذهبوا إليه من أنه ليس موجودا أو منصوصا عليه في كتاب الله، بل المقصود ما لم يكن موافقا أو ما كان مخالفا لما يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب. هناك جواب آخر على التسليم، هناك جواب آخر هذا لا نسلم فيه بالمعنى، اللي هو أنه كل شرط لم يرد لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل، فيترتب عليه أن كل عقد لم يكن مذكورا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محظور، ومنه أخذوا بأن الأصل في العقود هو الحظر. لنسلم، وهذه من طرق الفقهاء والمحدثين في المناقشة الفقهية، يقولون على فرض التسليم بأن المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله، ما هو كل شرط مخالف، ثم جواب آخر وهو ماذا؟ قالوا بأن المقصود لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمومه ولا بخصوصه، يعني ما ليس المقصود أنه لم يرد في كتاب الله بنصه وبذكره دون غيره، وإنما المقصود لم يرد في كتاب الله بعمومه ولا بخصوصه. وهذا يعني أن الأصل في العقود هو الحل. لماذا؟ لأن قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود شامل لكل تلك العقود التي لم تشتمل على محرم، فيكون عندئذ كل عقد مذكورا في كتاب الله بعمومه، فلا يلزم أن يكون مذكورا بخصوصه. هذان جوابان يؤكدان ما ذهب إليه من ذهب من الفقهاء بأن الأصل هو الحل لا الحظر، لأن هذا الحديث لا يسلم الاستدلال به على ما تقرر، ومنه تعلم إن هناك فسحة وتوسعة في ديننا لهذا الأمر. فإذا ورد عندنا عقد من العقود المستجدة المعاصرة مما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما لم يسم له الفقهاء أحكاما تختص به، فإن حكمه في الأصل يكون على الحل، إلا إذا اشتمل على غرر أو ربا أو ظلم كما سيأتي، فإنه ينتقل من هذا الأصل إلى المنع، وهو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. يقول الجويني في كتابه الغياثي: ووضوح الحاجة إليها، أي إلى إباحة العقود التي لم يأتي الشرع بتحريمها، يغني عن تكلف بسط فيها، فليصدر العقود عن التراضي، فهو الأصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع أصل، وليجر العقود على حكم الصحة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. ولذلك يقول شيخ الإسلام: فإن المسلمين، وهذه كلمة فقهية عميقة منها رحمه الله تعالى، يقول: فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا لم يكونوا يعلمون تحريمها ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلموه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد. ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله. فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه، كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاده فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق. وهذه كلمة عميقة عظيمة. لو إن اثنين من الناس الذين لا يعرفون حكم العقد تعاقدوا بينهم عقدا، تعاقدوا بينهم عقدا، لم يبتغوا محرما ولم يقصدوا مخالفة شرعية، لكنهم لم ينالوا من العلم حظا يمكنهم من معرفة حكم هذا العقد، فباع أحدهم على الآخر واشترى الآخر منه. فإن الأصل بناء على قاعدتنا الحل في هذا العقد، وإن عقدهم مشروع ما لم يكن في العقد هذا ما يمنع من صحته، كما لو كان قد وقع على صفة الربا أو صفة الغرر أو نحو ذلك. فإذا كان العقد سالبا من هذه المحذورات فإننا نصححه ونجريه، ولا ما نقول لهم ليش لم تسألوا، لماذا لم تتأكدوا، لأن الأصل هو الحل. لكن لو كان الأصل الحظر كان أي شخص يعقد عقدا ليس عنده دليل على صحته فإنه يكون هذا العقد ممنوعا ولو تبين له بعدئذ أنه ليس هناك ما يمنع منه. وهذه المسألة يا أخوان تفيدنا في العقود المستجدة. الآن عندنا من العقود المستجدة شيء كثير. هل تذكرون عقدا من العقود الجديدة والحديثة التي يتعامل بها الناس؟ ما يعني مثال ذلك مما ليس من العقود المنصوصة أو المسمات التي يتعامل ربما ويبتلى بها كثير من الناس، مثلا عقد ماذا؟ نعم، عقد التأجير المنتهي بالتمليك، هذا نوع من أنواع العقود المستجدة. مثل أيضا عقد التوريد، هذا نوع من أنواع العقود. مثل عقد المقاولات، هذا نوع. مثل عقد الصيانة، مثلا عقود كثير من عقود بيع المنافع والخدمات، هذه كلها عبارة عن عقود كما يقال مستجدة. كذلك هناك عقود بنكية كثيرة في الحقيقة يعني تستجد على الناس وتتنوع أشكالها وأحوالها، سواء كان المتعلق بالحساب الجاري أو كان المتعلق بالبطاقات الائتمانية أو كان حتى عقد الاستصناع أو غير ذلك من أنواع العقود. هذه إذا أتينا نبحثها نستحضر أن الأصل الحل، فإذا وجدنا فيها شيئا يمنع، كما لو كان على سبيل المثال ثم ربا أو غرر أو هناك ظلم أو تغرير وخداع، فإننا نمنع العقد ونقول الأصل الحظر، وما لم يكن فإنه يبقى على أصله وهو الحل. وهذا يقودنا إلى يعني المرور على بعض التطبيقات المتعلقة بهذا الباب. مثلا هذا ما يتعلق ب بتعريف البيع، وهذا سبق تناولناه. نعم، هذه هي القاعدة الأولى، وهي المعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط أعظمها ثلاثة. الضابط الأول الربا بأنواعه، الفضل والنسيئة والقرض، الثاني الجهالة والغرر، الثالث الخداع والتغرير. ويمكن أن نضيف إليها ما يجمعها كاملة وهو الظلم، وهو الظلم. إذن هذه هي القواعد الثلاث، وهذه القواعد في الحقيقة قواعد مهمة وتدور عليها كثير من التطبيقات المحرمة. إحنا قلنا بأن الأصل في العقود ماذا؟ الحل. طيب متى ننتقل عن هذا الأصل؟ ما أسباب المنع والحظر في العقود؟ هي هذه الأسباب. إذا كان هناك ربا أو كان هناك غرر أو كان هناك تغرير وخداع أو بمعنى أشمل كما قلنا كان هناك ظلم بأي نوع أو شكل من أشكاله. وهذا بإذن الله تعالى ما سوف نطبق عليه الآن ونتناوله بنوع من التفصيل. هذا ما يتعلق بتعريف البيع وبالأدلة عليه من الكتاب والسنة، وهذا كله سبق لنا بيانه والإشارة إليه وتفصيله. هذا يقودنا الحقيقة إلى الكلام على هذه القواعد الثلاث بنوع من التركيز، ولعلي أختار منها الظلم والغرر والربا. الظلم لأنه يدخل فيها التغرير والخداع، ويدخل فيها الغصب، ويدخل فيه بيعه على بيع أخي، ويدخل فهو أوسع من التغرير والخداع. والغرر لأنه يدخل فيها الجهالة وزيادة. والربا ويراد به ربا البيوع وربا الديون. فدعونا نتكلم الآن مفتتحين بما يتعلق بالظلم. الظلم يراد به عند الإطلاق التعدي وتجاوز الحد، وعامة ما نهى عنه الشرع يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهذا الكلام من شيخ الإسلام كلام دقيق، وقد تأملت فوجدت أنه ما من بيع حرمه الشارع إلا وهو مشتمل على الظلم، وما وجدت بيعا أباحه الشارع إلا ويتجلى فيه العدل. وهذا يا إخوة يعني يؤكد هذا الثراء الشرعي أو التشريعي الموجود في الإسلام دون غيره من الأديان. يعني أنت تخيل معي بعض التطبيقات لما الحكم الشرعي يقول لك لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، هذا ما تجده في أي ديانة أخرى، لا يمكن أن تجده. يعني ينهاك عن أن تقابل شخصا يريد أن يبيع سلعة قبل أن يدخل السوق. ليش؟ إيش السبب؟ كما سيأتينا، لأجل ألا يغبن في بيعه ولا شرائه، دعه يدخل للسوق ويعرف كم الأسعار وكم الناس تبيع ثم اشتر منه. أما تشتري منه قبل أن يدخل السوق فربما تشتري منه بثمن بخس أو أقل من ما تطيب به نفسه، ولذلك نهي عن ذلك. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، بل ولا يسوم على سومه. يعني ما هو فقط بيع، حتى إذا ركن وأراد أن يشتري وأعجبته السلعة فما تجي وتقول أنا بيعك بأقل، مع أنه لم يبرم العقد، لكن لا، هذا ممنوع شرعا لأنه نوع من ظلم أخيك، وقد تعلقت نفسه بالثمن وقد استقر الأمر، فسيتسرى إليه الشحناء والبغضاء، ولا ينبغي أن يكون المال مفرقا بين الناس. وتتألم إذا كان المال مسببا للفرقة بين الأقارب، وأحيانا بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، وهو شيء من يعني متع الدنيا الزائلة. لذلك جاء الشرع بإغلاق هذه الأبواب وبسد منافذها. ولو تقيد الناس بمثل هذه القواعد وسعوا إلى تحقيق العدل بينهم في التعامل لم يكن هناك نوع من الشحناء ولا البغضاء ولا القطيعة بسبب المال، وما أكثر ما يكون المال سببا لهذا. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحقيقة يؤكد عناية القرآن بالأمر بالعدل: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول ابن العربي المالكي عن هذه الآية: هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات. في حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم، إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، عليكم حرام. الحديث في المتفق عليه، وعند مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك لاحظ معي، التدليس إخفاء العيوب محرم، الغش قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عنه ماذا؟ من غش فليس منا، وهذا من صيغ الوعيد الذي أخذ منه الفقهاء أن الغش كبيرة من الكبائر. إذن قضايا الظلم البين هذه لا يتهاون الإسلام فيها. من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، شوف كيف اغتصاب الأرض وأخذ مال الناس، كيف تكون العقوبة الشديدة التي لا يعني تساهل فيها، كله مؤيدا مؤكدا على ما يعني تسعى الشريعة إلى إحقاقه من إقامة العدل ونبذ الظلم. ولذلك نهى الشرع عن الاحتكار، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معمر: لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار يراد به حبس السلعة عن الناس، لسيما عند غلاء الأسعار، فهذا فيه نوع من الظلم لهم والإضرار بهم، قد نهى الشرع عنه وحرمه. هذا يعني له صور، ومن أبلغ صور الظلم الربا، كما سيأتي. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الكبيرة العظيمة. ثانيا من الأصول التي يدور عليها المنع والحظر في المعاملات، أصل ماذا؟ الغرر، أصل الغرر. فالأصل في المعاملات هو الحل، لكن إذا كان العقد مشتملا على غرر فإنه عندئذ يكون سببا لتحريم هذا العقد والمنع منه. ما هو الغرر؟ ما تعريفه؟ هل منكم من أحد يعرف تعريف الغرر والمقصود به؟ نعم تفضل.
معنى لغة المنع أو النقص.
أحسنت. ونعم نعم، لغة هو يدور حول النقص والخطر والجهل. واصطلاحا له تعريفات متعددة، مثلا السرخسي الحنفي يعرفه بأنه المستور العاقبة، أبو يعلى الحنبلي يعرفه بأنه ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر من الآخر، الشيرازي الشافعي يعرفه بأنه من طوى عليه أمره وخفيت عليه عاقبته. وهناك تعريف لشيخ الإسلام للغرر بأنه ماذا؟ تعريف شيخ الإسلام للغرر بأنه المجهول العاقبة، المجهول العاقبة، يعني لا يدرى إلى أي شيء يصير الثمن أو المثمن، وهذا يترتب عليه نوع من يعني الجهالة المؤثرة في العقد، ولذلك يكون العقد عندئذ محرما. وهذا سيأتي له أمثلة بإذن الله تعالى وضوابط، لأنه ليس كل جهالة مؤثرة في الغرر، بل هناك من الجهالة ما لا يؤثر وهناك منها ما يؤثر. ما الدليل على تحريم الغرر؟ ما الدليل على تحريم الغرر؟ نعم، حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أحسنت، وهو في مسلم، وأيضا نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع المنابذة والملامسة، وهذه كلها البيوع سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في شرح العمدة، لأنها أحاديث في الصحيحين. وكذلك نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهيه عن الثنيا إلا أن تعلم. ولذلك قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فإنه أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. تفضل
شيخ. أحسن الله إليك، هل يدخل الغرر في الظلم؟
نعم، هو كما ذكرنا الظلم في حقيقته وصف يشتمل عام، يشتمل على كل ما يترتب عليه نوع من ضياع الحق أو حصول الضرر لأي من المتعاقدين. فكل غرر هو ظلم، وليس كل ظلم غررا، فقد يكون من الظلم كما ذكرنا ما هو من قبيل الربا، وقد يكون من الظلم ما هو من أخذ المال بغير حق، وهذا ليس غرر، لأن الغرر لا بد فيه من جهالة، وهذه الجهالة لا بد أن تكون كثيرة، وكما يعني سنذكر ضوابطها وشروطها، لأنه الغرر لا يكاد يا إخوة يخلو منه عقد، لا يكاد يخلو عقد من غرر. فلذلك الفقهاء وضعوا للغرر ضوابط، أخذوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية والقواعد المرعية. ما هذه الضوابط؟ ما هذه الضوابط؟ أول هذه الضوابط وأهمها أن يكون الغرر كثيرا، أن يكون الغرر كثيرا. فإذا كان الغرر قليلا فإنه عندئذ لا يؤثر في العقد إجماعا، إجماعا كما حكى الإجماع النووي وابن رشد وغيرهم. لكن ما ضابط الغرر الكثير؟ كيف نعرف أن هذا غرر كثير وأن هذا غرر قليل؟ يقول الباجي المالكي من باجة في تونس، يقول وهو من أئمة ومن فقهاء الإسلام، يقول ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به، ما بلغ ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به. يعني لا بد أن يكون هذا الغرر كثيرا حتى تقول إن هذا العقد عقد غرر، هذا العقد عقد جهالة. ولذلك لاحظ في النص النبوي إيش قال في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال فيه غرر، ولا قال عن بيع الغرر؟ شوف أضاف البيع إلى الغرر دلالة على أن الغرر كثير في العقد حتى صار العقد يوصف به، وهذا كما ذكرنا يخرج الغرر اليسير. فإن الأمة كما ذكر النووي قد أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها. يعني لو باع واحد وسادة مثلا أو فراش فيه قطن، أنت ما رأيت القطن هذا، لكنه يسير، هذا الغرر خطبه يسير غير مؤثر، ولذلك قال قد أجمعوا على جواز ذلك وعلى جواز إجارة الدار شهرا. طيب الشهر هذا ممكن يكون 29 يوم وممكن يكون 30 يوم، ومع ذلك لأن الفرق يسير جاز العقد بالإجماع. وهذه المسائل كما ذكرنا سيأتي لها إن شاء الله تطبيقات كثيرة. يعني ممكن إذا انتهينا من الضوابط وصار معنا وقت أخذنا بعض التطبيقات المعاصرة، فإن لم يكن فالمشتكى يا الله، فإن الوقت ليس باليد. الضابط الثاني ألا يمكن التحرز منه، يعني إن الغرر المؤثر هو ما يمكن التحرز منه، أما ما لا يمكن التحرز منه يعني ما نقدر نتخلص منه فإنه والحالة هذه يكون غررا غير مؤثر ولو كان كثير، ولو كان كثير. إيش مثال هذا؟ مثال هذا الآن بيع البيوت التي تباع، العقارات، الجدران وما في داخلها والقواعد وما في أساسها كله مما إيش؟ ما لا نعلم ما فيه، وهو شيء كثير لكن لا يمكن التحرز منه. تخيل يقال للناس والله كسروا هذه الجدر وافتحوا تلك القواعد ويعني انظروا ما في باطن الأرض، كان هذا يترتب عليه غرر ضرر بين على الناس. ولذلك كان هذا الغرر الذي لا يمكن التحرز منه كان غير مؤثر في صحة العقد. ومثل هذا بيع ما يسمى بالمغيبات. وش المغيبات؟ ما هي المغيبات؟ الفجل، البطاطس، الجرجير وغير هذه من التي يكون أكثرها في باطن الأرض، ومع ذلك تجد أن المزارع يبيعها وهي في باطن الأرض، هذا في غرر، ما تدري أنت في باطن الأرض كيف هي. فلو قيل لأنه لا يجوز لأن هناك غرر كثير، الغرر يعني الجهالة كما ذكرنا، يلا اقلعها، فيجي المزارع يقلع البطاطس ويخرج الفجل ويقوم يعني إخراج مثلا غيرها من المزروعات التي تكون في باطن الأرض، فإنه سيترتب عليه ضرر كبير، لأنه ربما لا تشتري أنت، ما يعجبك، ثم سيعيدها مرة ثانية ينبتها، يمكن هذا لسيما مع قلة ذات اليد وعدم استطاعة تبريدها، وهذا سيكلفه، ولذلك قالوا بأن هذا لا يمكن التحرز منه فلا يؤثر. إذن الضابط الثاني في الضرر المؤثر، قلنا الأول أن يكون كثيرا، الثاني أن يكون مما يمكن التحرز منه، فإن لم يمكن التحرز منه فلا يؤثر. الثالث قالوا ألا تدعو إليه حاجة عامة، وهذا قد يشمل سابقه قد يشمل الذي قبله، لأن الحاجة العامة تنزل كما قال الجويني في حق الناس كافة كالضرورة. الحاجة العامة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة. وش ضابطها؟ كيف نعرف أن هذه حاجة عامة وهذه حاجة خاصة؟ قال ما لو تركه الناس تضرروا في الحال أو في المآل، ما لو تركه الناس تضرروا في الحال أو في المآل. يقول شيخ الإسلام الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرض، يعني مدام الناس يحتاجون ولو كان في نوع من الغرض فإن الشارع لا يحرمه، بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك. وقال رحمه الله تعالى كلمة رائعة، كلمة تيمية رائعة، ما هي؟ قال ركزوا معي، كذلك الإخوة من وراء الشاشة والأخوات، ومفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه يعني تحريم الغرر الذي تدعو إليه الحاجة أشد ضررا من ضرر كونه غررا. الله، كلام جميل. الغرر الذي تدعو إليه الحاجة فيه ضرر، فيه ضرر مدام هو غرر فلا ينفك عن ضرر، لكن تحريمه مع وجود ضرر فيه والحاجة داعية إلى عدم تحريمه وإقراره، تحريمه مع الضرر الذي فيه أشد ضررا من بقائه مع وجود هذا الغرر. إذن عندنا ضررين، فيدفع الأدنى يدفع الأعظم منهما بالأقل، فلذلك لا يؤثر عندئذ الغرار الذي تدعو إليه الحاجة. ومن أمثلة هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع كما في المتفق عليه. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة دقيق. أنا أتمنى الإخوة والأخوات خلف الشاشة يفكرون معي الآن، ما وجه الدلالة، ما هو الاستنباط من هذا الحديث على أن الغرر الذي تدعو إليه الحاجة العامة جائز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وجه دقيق الحقيقة. الجواب إن بدو الصلاح، بدو الصلاح ظهوره لا يعني استحكامه وصلاحه بالكلية. لاحظ قال نهى حتى إيش؟ حتى يبدو. فإذا بدا الصلاح وظهر جاز البيع عندئذ. طيب لازل في غرار، ربما بعض الثمار يفسد لأنه إنما بدا فيه الصلاح وظهر ولم يتمكن أو يتحكم. كذلك قال حتى يبدو الصلاح، وهذا يعني أنه لو بدا الصلاح في بعض الثمر ولم يبدو في ما سواها جاز بيعه كله، جاز بيعه كله، ما اشترط أن يبدو الصلاح في كل الثمر، وإنما يكفي في ذلك أن يبدو في بعضه. ولذلك قالوا إن هناك حاجة عامة، لأنه تخيل لو قلنا للناس لا يمكن أن تبيعوا حتى يكون الصلاح في كل الثمر، كان ربما فسد أول الثمر عند صلاح آخر الثمر، ولا يتمكن المزارع من البيع إلا في حالة نادرة. ولذلك لما كانت هناك حاجة عامة رخص الشارع في هذا الغرر مع كونه كثيرا، لأن الحاجة العامة داعية إليها. الضابط الرابع أن يكون الغرر أصلا في العقد، فإذا كان الغرر تابعا في العقد فإنه غير مؤثر. طيب أنا سأسألكم سؤال، مرة إخوة مرة أخرى للإخوة الحضور ولمن وراء الشاشة، وأنا دائما أتمنى منكم أن تفكروا معي وأن نتدرب جميعا على الاستنباط والتأمل في النصوص الشرعية. من درسنا هو في عمدة الأحكام، وهو من يعني الأحاديث النبوية المتفق على صحتها. الدليل: من اشترى نخلا بعد أن تؤبر أو بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ما وجه الدلالة على اشتراط أن يكون الغرر أصلا؟ فإذا كان الغرر تابعا، يعني ما وقع العقد على الغرر نفسه، وإنما وقع على العقد ثم كان في الغرر كان الغرر تابعا له أو مترتبا على ذلك، ما وجه الدلالة على تجويز هذا الغرر التابع من هذا الحديث؟ وجه الدلالة إن هذا الغرر جاء تبعا للأصل، لأن العقد في حقيقته وقع على الشجر. أحسنت، من باع نخلا اللي هو النخل بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فلاحظ أن العقد وقع على النخل، ومع ذلك جاز أن يتبع الثمر العقد مع كون الثمر لم يبدو صلاحه بعد أن تؤبر، يعني لقحت لكن ما بدأ صلاحها، ومع ذلك أجاز أن يتبع الثمر النخلة إذا اشترطه المشتري، كما في قوله من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، هذا ما في إشكال، لكن إلا أن يشترطه المبتاع. إذا اشترطه المشتري فسيكون الثمر مع النخل في العقد علما بأن الثمر لم يبدو صلاحه وهو غرر، لكنه جاز. لماذا؟ لأن النخلة هو الأصل في العقد والثمر تابع، فلما وقع العقد فيه غرر لكن هذا الغرر تابع وليس أصلا صار مشروعا غير مؤثر. وهذا أيضا مثله ما لو باع ناقة حاملا لكن العقد وقع على الناقة نفسها، فإن الحمل يكون تبعا فيجوز، لكن لو وقع العقد على الحمل يكون من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أخيرا، من ضوابط الغرر أن يكون في عقود المعاوضات لا في عقود التبرعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما أنه عقود المعاوضات تقوم على المشاحة والمقابلة، فلذلك الغرر فيه ضرر، بينما في عقود التبرعات كالهبة ونحوها لو كان هناك جهالة فإنما يراد إهلاك المال وبذله، ولا تتأثر العقود بالجهالة عندئذ. لعلنا نقف عند هذا الحد ونناقش الأصل الثالث أو الضابط أو المحرم الثالث للعقود، وهو الربا، عند ورود الربا إن شاء الله تعالى في درس قادم. إلى هذا الحد أقف معكم سائلا المولى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويتبعونه بالعمل الصالح، والله أعلم. ورد القول إليه أسلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.